بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي بس الأخت أم فايز من الأردن، بارك الله فيها، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. في سؤال الأول، هي تقول أنا أشك في قراءة الفاتحة، تقول ما أدري بالنسبة لقراءة الفاتحة، تقول أنا أشك في ذلك، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ هي طبعا أنا طلبت منها بالأمس تقرأ علي، قرأت قراءة طيبة لكن فيها ملحوظات. أخت الفاضل أم فايز وأخواني اللي شاهدوني، بارك الله فيكم، بالنسبة لقراءة التحيات، طبعا هي سألت عن التحيات، تحيات في الصلاة عفوا، نعم التحيات أخت الفاضلة احفظيها، أن تقولي التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التحيات اللي تقال في التحيات الأولى، يعني في بعد الركعتين. في التشهد الأخير تأتين بهذه، ثم تأتين بالصلاة الإبراهيمية، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إذا اكتفيت بهذا القدر أخت الفاضل فقد أتيت بالتحيات الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك صيغة أخرى فيها زيادة وفيها نقصان وفيها كذا، لكن التزمي هذه، بارك الله فيك. طيب، عندي مجموعة اتصالات تنتظر، باقي للأخت أم فايز سؤال، أرجع لك إن شاء الله بعد ما أخذ هذه الاتصالات. تفضلي أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا بلد أحمد.
تفضل أختي.
البسملة في سورة الحمد، هل هي يعني تعتبر آية؟
البسملة في سورة الحمد؟
نعم.
طيب،
وسؤال ثاني شيخي، أنا يعني بعمر قريب 50، يعني مفصلة علي 15 سنة أكثر، فشسمة أسا حاليا مقدم لي نصيب، بس أنا يعني خايفة من كلام الناس، خايفة من المستقبل، فما أعرف يعني ما أعرف هو الزواج هل اختيار أم يعني نصيب من رب العالمين؟
طيب، تنصحني شيخي؟ إن شاء الله يا معلي، أبشري. مرحبا مرحبا، تفضل إياد. إياد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا إياد.
سؤال الأول يا شيخ،
تفضل.
الجلوس بعد صلاة الفجر،
إيه،
إلى أن تطلع الشمس خير دروس.
أها.
في الفاضل المعروف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الفاضل يقع على المرأة إذا فعلت نفس الفعل في بيتها؟
طيب يا إياد،
واضح يا شيخ؟
واضح، نعم.
السؤال الثاني يا شيخ،
نعم،
بعض الناس ينادون بعضهم بلفظ يا عبد الله، مع العلم أن كل منهم يعلم اسم الآخر،
كل
هل هذا جائز يا شيخ أم لا؟
إيش قلت؟ كل واحد منهم إيش عنده؟
يعلم اسم الآخر، يعني لا يسأل اسمه يعلمه وينادي يا عبد الله.
إيه هو عنده اسم غير هذا.
أيوة.
طيب يا إياد.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل أم سليم. أم سليم. يا أم سليم. راحت. تفضل يا أم سليم.
يا شيخ بالنسبة لكثرة عليه. هلا.
تفضلي تفضلي اسألي، ما أنت ما سمعنا صوتك الآن نسمعه، اسألي من أول. تفضلي أختي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بالنسبة لكثرة عليه المعاصي والذنوب سابقا، كل الذنوب يعني سواها والمعاصي والكبائر، والحين تائب منها، وش تنصح فيه؟
طيب
يعني حتى المصحف حلف عليه بالكذب.
طيب
يعني وش تنصح فيه يا شيخ؟ الله يجزاك خير.
شال أم البراء تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
فيكم بارك، أهلا وسهلا أختي.
شيخ الكريم عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا تقريبا من 3 أسابيع يعني عملت عملية في الإصبعين الإبهامين لليد اليمنى واليسار. بصراحة العملية بسيطة يعني، بس إنه كان يعني في ضمادات وفي شيء، فكنت أمسح وأتوضأ وأصلي. لكن كان يتسرب مي على الجروح وهذا أخر العلاج يعني أثر على العمليات، فالأطباء طبعا نصحوني إني ما أحط نهائي مي عليهم. فحاليا أنا شو بعمل؟ بمسح على تقريبا يعني نص الكف وأنشف وأرد ألبس الكفوف وأكمل الوضوء. بصراحة أنا يعني غير مطمئنة، أشعر أحيانا أن الوضوء غير كامل.
هي شو اسمه بالنسبة للضمادات أخت الفاضلة، ضمادات على الكف كامل ولا على الإبهام؟
إيه على الإبهام
فقط.
على الإبهام
أي
كامل الإبهام.
والكف ملفوف عليها شيء؟
لا لا.
طيب يا أم البراء.
السؤال الثاني شيخنا، بالنسبة لصلاة قيام الليل، أنا كنت طبعا الحمد لله أقيم الليل، أصحى يعني قبل الفجر بساعة أو ساعتين وأقيم الليل. حاليا من الأدوية يعني أنام وأصحى تقريبا قبل الفجر بنص ساعة فأصلي، لكن أحيانا يؤذن علي الأذان وأنا لسه في الصلاة، أحيانا أكمل وأحيانا لا أكمل يعني أوتر وأنهي. فعندي صديقة يعني حكت أنه لا، بالنسبة للأذان الأول يعتبر هو تنبيه للصلاة، يعني ممكن تكمل الصلاة إلى الأذان الثاني. فياريت تنصحنا يا شيخ وتوضح لنا الموضوع.
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل أم أحمد من العراق.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي كم أسئلة كم سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
عندي أريدك ترشدا يا شيخ، مو بس سؤال، أريدك ترشدا على شيء يعني أنا حلفت عليه.
أيوة.
طيب أنا وأبو عيالي.
إيه.
هلو.
تفضل أختي إحنا معاك، تفضلي أنت اللي عندك مشكلة تفضلي.
إيه. أنا حلفت على أبو عيالي إذا حاس هالشخص أو سلم عليه حرمته مثل ابني.
إيه.
إيه وراح وحاسه يعني حاسه معه وراح على هلو على البيت. وهو حلف، هو عهد عهدا عهد يعني هم يسم عهدا عهد الله، قال أبد ما عد أزعلك هم يسم.
طيب يا أم أحمد.
أي بالله يا شيخ أريدك ترشدا لأني حلفت.
إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله. إن شاء الله. أبشري أبشري.
ممنون ممنون.
مرحبا أم أحمد. تفضل يا سهير.
مساء الخير يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أختي.
الله يخليك شيخ. أنا كنت أتفرج على الحلقة وأنت تكلمت على التحيات، أنا مش أسألك يعني مضبوط على التحيات، ولكن فيما يخص التحيات أنا يعني التحية الإبراهيمية أجي بها في بعد كل ركعتين. يعني مش في الركعة الأخيرة بس، يعني في كله.
طيب يا أخي
جايز ولا لا؟
إن شاء الله.
وأقرأ سورة بعد في كل ركعة يعني في الأولين وفي الثانيين.
طيب طيب.
يعني هذا اجتهادي الخاص، أنا ما كنتش يعني ولا إنسان علمني الصلاة، أنا وحدي يعني قرأت في كتب وتعلمت وحدي. على كل حال أنا سؤالي الله يخليك، من ما هي الآيات السجدة؟ يعني يقولوا آيات السجدة ما نعرفش شنو آيات السجدة بالضبط.
إن شاء الله.
أنا كل آيات القرآن بالنسبة لي يعني آيات تأثر فيها وأتمنى أسجد فيها في كل، يعني لو كنت قادرة كنت أسجد في كل آية.
أبشري
والله كنت أتمنى أنه يكون برنامجك يعني مترجم يتعلمه كل الناس، لو في برنامج واحد في كل قناة عربية وفي شخص يعني يوضح أمور الإسلام زي ما توضحهم أنت صراحة، يعني بارك الله فيك.
الله يحفظك.
وحتى أقول أسألك سؤال أخير، عندي أصدقاء يهود ولكن طيبين، يعني مش يقالوا لي ليه في القرآن يعني شبه القرآن اليهود بالضفادع والخنازير. أنا ما نش عارفة في أي صورة، يعني أقرأ في القرآن وإن شاء الله أختم قريبا مش عارفة. قلت لهم أنا ما أظنش أنه في القرآن موجود يعني تشبيه، بالعكس أنتوا بنو إسرائيل يعني موسى دين الإسلام هو موسى مسلم أصلا،
صحيح.
كل ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمين،
صحيح.
وأنا أحبب فيهم في الإسلام، هم مقتنعين ولكن ما أحبش أخسرهم زي أصدقاء، لأنه أنا ما أحب أتكلم معهم في الدين، ولكن ما أحب أي إنسان يجبد الإسلام أبدا.
الحمد لله. طيب
يعني
يا سهيل،
لما يسألوني يقولوا لي يعني الكره الإسلام لليهود، أنا دائما أقول لهم لا، يعني أنا على حق ولا لا.
طيب يا أخي أبشر.
شكرا يا نكتف. والله يكثر في أمان.
آمين آمين آمين. طيب أم فايز بارك الله فيها من الأردن بالأمس، هي سألت عن أذكار الصباح والمساء، تقول هل فيها المعوذات؟ نعم نعم يا أختي أم فايز بارك الله فيك من الأردن، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء فيها قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس. سألت أيضا عن الفاتحة 7 مرات، ثبت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة 7 مرات، وهذه يستشفى بها بارك الله فيك. أيضا تقول سبحان الله 100 مرة وغيره، هذه كلها وارد بارك الله فيك. أيضا سبحان الله 100 مرة، الاستغفار 100 مرة، كل هذا وارد بارك الله فيك. أم علي من العراق تسأل تقول بالنسبة للبسملة، هل هي سورة من سورة، هل هي آية من سورة الفاتحة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للبسملة هل هي آية من الفاتحة محل خلاف طويل بين العلماء، من أهل العلم من قال نعم هي الآية الأولى من سورة الفاتحة، لأن الله تعالى قال ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، 7 المثاني هي سورة الفاتحة، قالوا أول آيات سورة الفاتحة هي البسملة. القول الثاني قالوا ليست آية من سورة الفاتحة ولا آية من سورة القرآن إلا في سورة النمل، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أما وجود هذه البسملة هي قالوا ليست من القرآن. في قول ثالث قالوا بأن البسملة آية مستقلة بذاتها أنزلت للفصل بين السور، أنزلت للفصل بين السور. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم يا أخت الفاضلة أن البسملة ليست من الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة، ولذلك أول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، أما البسملة فهي أنزلت للفصل بين السور، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية كما في الآية التي تلوتها قبل قليل. أم علي تقول أنا شارفت على 50، عمري قريب من 50، مطلقة من 15 سنة، تقول تقدم لي شخص الآن يريد يخطبني، تقول أنا متخوفة ومترددة ويعني أعيش صراع، تريد نصيحة. يا أم علي بارك الله فيك، أنت أدرى بحالك، فإذا كانت الظروف مواتية في قضية الزواج ما الذي يمنع؟ وش اللي يمنع؟ المرأة عمرها 50 و60، ما في نص عندنا أبدا يمنع أنها تتزوج أبدا، بل الأصل الحل والإباحة والجواز. وأحيانا قد يتطلب الأمر بالنسبة للمرأة أن يعني أن يكون هناك أن يعني مسألة الزواج يعني قد يتأكد في حقها، مثل امرأة وحيدة، امرأة ما لها عائل بعد الله عز وجل، امرأة ما لها أحد يصرف عليها وينفق عليها، امرأة في بلد تخشى على نفسها من الفتنة، قد يتأكد في حقها. ولذلك تفضل إذا كان أولادك كبار مثلا وأنت يعني محتاجة إلى الزوج، ما في مانع بارك الله فيك، عمرك 50 ولا 55 ولا 60. فيا أخت الفاضل، ما دام أنه ما في عائق، ما في سبب يمنع، فاقدمي على الزواج، فإن الزواج خير. سنة الأنبياء والمرسلين هو الزواج، ولقد كان بعض الأئمة يكرهون أن يبقى الإنسان عزبا سواء كان ذكر أو أنثى، فبمجرد ما يتقدم الشخص للمرأة ينبغي لها أن توافق ما دام أنه قد توفر فيه الدين والخلق. إياد من ليبي يسأل يقول: بالنسبة للفضل الوارد في حق الرجال لمن صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس وصلى ركعتين، يقول هل هذا يعني يقع أيضا للمرأة؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له، طبعا حتى تطلع فترتفع، كتب له حجة وعمرة تامتين تامتين. فواضح أن الحديث يدل على ماذا؟ على أنه صلى الفجر في جماعة، والمرأة لا تجب عليها الجماعة، لكن هذا ما يعني بأن المرأة لا تنال الأجر والثواب إذا هي جلست بعد الصلاة وجلست تذكر الله ثم يعني بقيت حتى ارتفعت الشمس قيد رمح فصلت ركعتي الضحى، ما يعني بأن لا تؤجر على ذلك. اللي يظهر بأن هذا لمن شهد الجماعة وجلس يذكر الله وبقي في مصلاه ما خرج، أما المرأة في بيتها فلها الأجر والثواب، لكن فيما يظهر بأن هذا الحديث لا يقع عليها. إياد يقول: بعض الناس ينادي الآخرين يقول: يا عبد الله يا عبد الله، يقول هو الرجل عنده اسم، يقول ما الحكم في ذلك؟ أخي الفاضل، لا بأس بمنادات يا عبد الله يا عباد الله، هذا كله مما لا حرج فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نادى أصحابه بيا عباد الله، ناداهم يا عباد الله، فيجوز للرجل أن يقول للرجل يا عبد الله، لأن يناديه يعني بهذا الاسم لأنه عبد لله عز وجل، يقول يا عبد الله إذا لم يعرف اسمه. أما إذا كان يعرف اسمه فلا، يعني إذا شخص اسمه أحمد أو مثلا محمد أو مثلا عمر أو زيد أو عبيد، يقول يا زيد يا عبيد يا عمر مثلا يا فلان يا عمر يا كذا، ما يقول له يا عبد الله، إلا إذا كان نسي اسمه مثلا أو شيء من هذا، لأن ينادي، لأن المناداة بالاسم هي التي يتحقق فيها الالتفات، يتحقق فيها الاستماع. أما قول يا عبد الله، الناس كلهم عباد لله عز وجل، فإذا كان يعرف اسمه، إذا كان يعني يعرف ولم ينسه، فينادي باسمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي أصحابه بأسمائهم، ما كان يقول يا عبد الله. أما الجمع لا حرج، أما شخص ما تعرفه فإن قولك له يا عبد الله أفضل من قولك له يا محمد، مثل ما يفعل بعض الناس الآن. بعض الناس في الأسواق وفي كذا ينادي أي شخص يقول يا محمد يا محمد مثلا، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن اسمه قد لا يكون محمد أو قد يكون غير مسلم، كيف تنادي بي يا محمد؟ أما قول يا عبد الله، الناس كلهم عبيد لله، كلهم عبيد لله، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك العبودية نوعان: عبودية اضطرار وعبودية اختيار. أما عبودية الاضطرار فكل ما خلق الله هو عبد له جل وعلا، السماوات والأراضين والملائكة والإنس والجن والجبال والطير، كل شيء هو عبد لله، خاضع لله، مقهور، مدبر، نافذة قدرة الله جل وعلا فيه. وأما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإيمان، أهل الإسلام. ولذلك أخي الفاضل، الأفضل أن ينادى باسمه، إلا إذا كان جمع أو شخص لا يعرفه، فالأفضل أن ينادي بقول، يعني لا بأس بأن ينادي يقول يا عبد الله. أم سليم تقول: شخص كثرت عليه الذنوب والمعاصي وما ترك شيئا إلا أتى حتى الحلف على المصحف ثم تاب، ماذا عليه؟ يا أم سليم بارك الله فيك، التوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التوبة هذه من أعظم العبادات، التوبة هذه مما يحبها الله عز وجل ومما يرضى بها عن التائب إذا توفرت شروط التوبة وانتفت الموانع من حيث القبول. التوبة شأنها عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا تاب على آدم حينما أكل من الشجرة هو وحواء واستغفر ربهما وأناب إليه، فتاب عليهما. قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. والأنبياء يقع منهم الصغائر ويتوبون إلى الله عز وجل ولا يصرون عليها، ما يصرون عليها، ولذلك تجد التوبة دائما على ألسنة الأنبياء والمرسلين. يقع منهم الصغائر في غير التبليغ عن دين الله ولا يصرون عليها، وهذا قول جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة. والبشر طبيعته الميل إلى الخطيئة والذنب، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله جل وعلا حث على التوبة، فقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وناداهم فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المقصود يا أخت الفاضل، التوبة نعمة من نعم الله عز وجل، وأعظم نعمة يوم أن يمهل الإنسان ليتوب، فالله عز وجل يمد في الأجل والعمر حتى يتوب العبد ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه نعمة أيضا عظيمة. بعض الناس والعياذ بالله تخترمه المنية ويموت على معصية ويموت على ظلم، نعوذ بالله من ذلك. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، الذنوب طبعا على قسمين: ذنوب بين العبد وبين ربه، يعني حق لله عز وجل، هذه يتوب إليها مع ربه جل وعلا، فيتوب إلى الله يعني يقلع عن الذنب، يندم على فعله ويعزم عزما أكيدا على عدم العودة إليه، وذلك ببذل الأسباب التي تقطع وتحول بين العبد وبين رجوعه إلى الذنب. أحيانا في ذنوب تتعلق بحق الخلق، مثل أن يغتاب الإنسان إنسان آخر، أو أن يكذب عليه، أو مثل ما قلت يحلف بالمصحف على شيء هو كذب، أخذ مال أو اتهم عرض والعياذ بالله، هذا له توبة الحمد لله، له توبة. والتوبة الشروط الثلاثة: ترك الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وفي شرط رابع فيما يتعلق بهذا، فيما يتعلق بقضية الخلق، ظلم الخلق، أن الإنسان يستسمح منهم، يطلب الحل، يقول لهم سامحوني، أو إذا كان أخذ أموال يرجعها لهم، إذا كان والله اتهمهم في عرض ظلما وعدوانا يرجع بنفس المكان يقول: يا جماعة الخير سامحوني، أنا والله كذبت على هذا الإنسان، أنا والله جنيت، يعني أنا افتريت عليه الكذب، هذا الرجل بريء أو هذه المرأة بريئة. بهذه الطريقة يكون قد تحققت التوبة بإذن الله جل وعلا. طيب، ها تفضل يا نادية. نادية، ها راحت، تفضلي يا سارة. سارة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور والعافية.
أمي حادة الأسبوع.
إيه.
وما تطلع في التراب بدون شراب ولا عادي؟
بدون شراب؟
إيه.
يعني في البيت؟
إيه في الحوش برا في التراب. إيه.
طيب.
يجوز لها تلبس من الثياب الجديدة اللي عندها، بس إنها ما بدون قارب الدون.
طيب يا سارة.
لونها أخضر عادي.
إيه.
فاتح.
إيه نعم.
يجوز لها تروح للحلال.
بعيد الحلال.
بس عندي عامل شوية حاجة.
ها؟
ولا قريب، ما هو بعيد، بس عندي عامل.
عنده عامل. طيب أحد يقوم من عيالها بالحلال ولا ما حد يقوم به؟
إيه يقومون، بس هي تحب تروح.
يعني تروح تونس بس.
تونس شغل خفيف يعني يسدونها بس.
طيب يا سارة.
ويجوز تناظر المنظرة.
طيب يا سارة. تفضل إسماعيل من القابون، تفضل إسماعيل. راح إسماعيل. تفضل يا سعاد ألمانيا. سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، في هنا في ألمانيا بيدونا إعانة للبطالة، يعني كل شهر يدوا مبلغ الدولة.
إيه.
جالي شغل في الأسود زي ما بيقولوا هنا.
ايش هذه؟
مدير صاحب الشغل بيقول ما تبلغي الدولة.
اي
فحلال ولا
يعني الدولة يا سعاد تعطي من ليس عنده شغل؟
من ليس عنده شغل بدون ما تشتغلي لازم تبلغيهم.
اي
عشان يقطعوا الإعانة دي.
نعم طيب يا سعاد
يعني حلال كده ولا لا؟
ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله. مرحبا. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم البراء من دبي سألت تقول عندها مشكلة في إبهاميها في اليدين، سوت عملية في الإبهام اليد اليمنى واليد اليسرى، تقول يعني في ضماد عليها. من ناحية الصلاة تقول الوضوء يعني أحيانا يدخل ما يتهرب إلى داخل الجرح يؤذيني وكذا، تقول يعني ماذا أعمل بمثل هذه الحالة؟ هي عندها حيرة في هذا الأمر. يا أخت أم البراء، أولا كتب الله لك الشفاء والعافية وجعل إن شاء الله ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الضمادات أو اللفائف الطبية أو اللواصق هذه يمسح عليها مسحا بارك الله فيك. فأنا أنصحك الله يحفظك ويبارك فيك، إذا جئتي تتوضعين يعني تضعين هناك أفضل من الشاش، تضعين البلاستيك مثلا حتى يمنع دخول الماء إلى الجرح ما دام أنك أجريت عملية، وهذا قد يطيل مدة الشفاء أو مثلا يترتب عليك مضاعفات. فضعي بارك الله فيك شيء من البلاستيك مثلا أو من الشاش الذي يمنع وصول الماء، وتمسحين عليه مسح كامل من الأعلى والأسفل وجميع الجوانب بارك الله، مثل الجبيرة، وتصلين الحمد لله وما عندك إلا العافية. بعض الفقهاء يقول إذا كان مثل الجرح هذا واللفافة طويلة أو كثيرة ولا يمكن هذا، قالوا يمسح عليها ويتيمم أيضا، يتيمم. وبعض العلماء يقول يسقط الوضوء ينتقل إلى التيمم، لكن أنت خليك على الأمر الأول وهو أنك تمسحين عليه ظاهرا، تمسحين عليه ظاهرا، لكن أهم شيء أنه ما يدخل شيء إلى الجرح بارك الله فيك. أم البراء تقول بأنها تصلي قيام الليل قبل الفجر بساعة أو بساعتين، تقول أحيانا يعني يفوتني مثلا أقوم قبل الأذان بنصف ساعة فأسمع المؤذن، أحيانا أقطع أحيانا أستمر. تقول قالوا لها بأن الأذان الأول هذا للتنبيه. أخت الفاضل، إذا كان عندكم أذانين في المنطقة اللي أنت فيها، الأذان الأول هذا لا يحرم الأكل على الصائم ولا يوجب صلاة الفجر، هذا للتنبيه مثل ما ذكروا لك حتى يقوم النائم ويتسحر اللي عنده نية الصيام، هذا هو المشروع بارك الله فيك. فأنت إذا سمعت الأذان الأول فما زال قيام الليل موجود، ما زال الليل موجود وتكملين قيام الليل. أما إذا سمعت الأذان الثاني خلص انتهى وقت قيام الليل، قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، الفجر الثاني هذا الذي إذا سمعه من يريد الصوم ما أكل خلاص، قال أذن المؤذن. أما الأذان الأول لا، يأكل الصائم ويستمر من يصلي الليل يقوم الليل في قيام الليل. فبارك الله فيك، أنت يعني انتبهي لهذه المسألة. لو افترضنا الآن أنت صليتي الوتر ودخل عليك الأذان الثاني، استمر في الصلاة بارك الله فيك، لا تقطعينها. يعني كبرت الآن صلين ركعة الوتر الأخير ثم سمعت المؤذن، كملي صلاتك بارك الله فيك وإن شاء الله مقبولة. ودائما الإنسان يحتاط، يعني الآن مدام تعرفين متى يأذن حاولي قبل الأذان بخمس دقائق أربع دقائق ثلاث دقائق أنك تنتهين من الصلاة. أم أحمد من العراق تقول بأن حلفت على زوجها، تقول زوجي حلفت عليه قلت لا تكلم فلان، تقول إن كلمت فأنت حرام علي مثل ابني، تقول هو عاهدني إني ما يزعلني، لكن تقول هذا اللي حصل وراح وكلم هذا الرجل، ماذا علي؟ أخت الفاضلة، أولا لا يجوز لك ويحرم عليك أن تشبهي زوجك بابنك أو بأبيك أو بأخيك مثلا، فإن هذا حرام ولا يجوز. الله عز وجل حرم على الرجل أن يشبه امرأته بأمه، قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ثم قال جل وعلا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هذا منكر من القول وزور والعياذ بالله بهتان. فما يجوز للرجل أن يقول لامرأتي أنت علي كأمي أو كابنتي أو كأختي، ولا يجوز للمرأة أيضا أن تقول لزوجي أنت علي مثل ابني أو مثل أبي أو مثل أخي، حرام. الأمر الثاني، تختلف المرأة عن الرجل في قضية الظهار، فظهار الرجل يمين في أصح قول أهل العلم يوجب الكفارة المغلظة، أما ظهار المرأة لزوجها فإن هذا بعض أهل العلم يقول ليس بشيء، وبعض أهل العلم يجعلها من اليمين التي فيها الكفارة غير المغلظة، غير المغلظة. فأنت الآن أخت الفاضلة عليك كفارة غير مغلظة، إذا قلت أنت إذا فعلت الشيء الفلاني فأنت علي مثل ابني وفعل هذا الشيء، أنت عليك كفارة بارك الله فيك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأنت الآن شوفي نفسك، إذا كنت غير قادرة على إطعام 10 مساكين تنتقلين إلى الصيام بارك الله فيك. بالنسبة لزوجك، زوجك أيضا عليه كفارة يمين لكونه عاهد الله عز وجل إنه ما يزعلك وزعلك، وقال عهد الله عليها، إذا قال عهد الله عز وجل علي إني ما أزعلك وزعلك على كفارة يمين. أما إذا قال أعاهدك أنت يا أم أحمد، هو إذا قال أعاهدك أنت هذا ما عليه كفارة يمين، هذا عليه التوبة والاستغفار لأنه خالف العهد، وهذا من صفات المنافقين. أما إذا قال عهد الله علي ثم زعلك عليه كفارة يمين أيضا هو. يلا أعطونا، تفضل امرأة فت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
سؤالي الأول، ريك فضح لي على قيام الليل وشلون أصليها وشم ركعه.
نعم.
السؤال الثاني، إذا واحد مسحور شو يلقي نفسه؟
مسحور؟
إذا واحد مسحور شلون يلقي نفسه؟
طيب أبشري يا امرأة فت.
وشكرا.
عفوا. أمة الله من اليمن.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
يلا تفضلي.
السؤال الأول، مرة قرأت أن الشيطان يبكي عند السجدة.
نعم.
وأنا فهمت أن السجدة وش.
لا حول ولا قوة، انقطع. طيب تفضل يا عصام. عصام يلا خلاص، حاول اللي انقطع اتصال يحاول يتصل من جديد. طيب عندي الأخت سهير من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للتحيات، تقول أنا بعد آتي بالتحيات كاملة في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، تقول ما الحكم؟ ما في بأس يا أخت الفاضلة، يجوز للمصلي أن يأتي بالتحيات كاملة في التشهد الأول، لكن يا أخت الفاضلة لا تواظبين عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما واظب على ذلك، وإنما كان يفعل أحيانا. فأنت في التشهد الأول لو جبت الصلاة الإبراهيمية، يعني جبت التشهد الأول ثم كملت الصلاة الإبراهيمية، ما في حرج عليك، لكن لا تجعلين هذا عادة. كذلك فيما يتعلق بقراءة ما ذكرت، بقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية والثالثة في الصلاة الثلاثية المغرب، أيضا هذه يا أخت الفاضل ما في بأس، لو أتيت أيضا بقراءة بسورة بعد الفاتحة أو بآيات بعد الفاتحة ما في حرج ولله الحمد، لأنه ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن يواظب عليه أحيانا، ولذلك تأتين بالفاتحة، وأحيانا إذا حبيت تأتين بسورة ما في حرج والحمد لله. سهيل تسأل تقول يعني ما هي آيات السجدة؟ أخت الفاضل آيات السجدة واضحة في القرآن، عندنا 14 سجدة في القرآن، وبعض العلماء يجعلها 15 سجدة في القرآن، وهي معروفة حتى في القرآن تجدين علامة مكتوب سجدة، وأول سجدات القرآن في آخر سورة الأعراف، شوفي آخر سورة الأعراف شوف الآية السجدة، ثم بعد ذلك تجدين بقية السجدات في القرآن. السجدة هذه يا أخت الفاضل أحكام، أنك إذا مريت بآية سجدة تسجدين سجدة واحدة، تقول الله أكبر فتسجدين، تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ثم تقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم تقول الله أكبر ولا تأتي بالتحيات ولا تسلمين، فلا تحيات ولا سلام في سجدة التلاوة، وهذا في الصلاة وفي خارج الصلاة. بارك الله فيك. سهير تقول لها أصدقاء من اليهود طيبين وكذا، تقول يعني هم يحتجون عليها أولا بقضية تقول يقولون بأن القرآن شبههم بالضفادع والخنازير، تقول أنا رديت عليهم قلت ما أظن. يا سهير بارك الله فيك، أولا أنا أنصحك نصيحة لله عز وجل ألا تدخلي في مناظرات ومناقشات وأنت ما زلت لم تمتلك الأهلية في ذلك، واضح بأنك محبة للإسلام والحمد لله، وهذا نعمة من نعم الله، ومحبة للآخرين أن يهتدوا إلى هذا الدين العظيم الذي وفقك الله له، فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام. فيا أخت الفاضل حاولي أن يكون عندك الحصيلة معرفية وقدرة على الحوار، وهذا لا يتم إلا بالعلم. فأنت الآن ابني نفسك، ابني نفسك أنت من خلال قراءة القرآن والتفسير، قراءة السنن، يعني كتب السنة البخاري ومسلم وكذا، أيضا القراءة في كتب الفقه في كتب العقيدة، السماع لأهل العلم الأكابر الأماثل اللي الآن الحمد لله عندهم يعني تسجيلات صوتية مثلا، في حلقات ممكن وأنت في فرنسا تحضرينها على الهواء مباشرة، تنقل من المسجد الحرام مسجد النبوي، تنقل من الكثير من مناطق بلاد العالم الإسلامي، في علماء ممكن تتابعين. أنا قصدت أخت الفاضلة أنك تبنين نفسك أنت بناء علمي بحيث يكون عندك القدرة على النقاش. الأمر الثاني أحيانا يا أخت الفاضلة بعض الناس يختطف النصوص اختطاف من رحمها ويحاول أن يوظفها في سياق سيء، وهذا غلط، يعني ما يمكن أبدا. يعني مثل قضية الضفادع، من الذي قال أن والله قلبكم الله ضفادع وأنتم ضفادع؟ غير صحيح، هي موجودة وهي التسع آيات التي يعني سأل بنو إسرائيل الله جل وعلا ابتلاهم بها الضفادع والقمل والدم والضفادع آيات، فهي جاءت في سياق معين. فلما يختطف الواحد هذه الشيء مثلا الضفادع ثم يحاول أن يوظفها في سياق معين وأنا ما عندي القدرة على قضية الرد، هنا تأتي الخطورة. ولذلك هم يظهر أنهم اكتشفوا عندك بأنك لست بذاك الاطلاع، فحاول يدخلون عليك من هذا الباب. قولي لهم اسمحوا لي، طبعا أنت أجبت جواب طيب بأن الإسلام لا يمكن أن يقول مثل هذا الشيء. قضية المسخ هذه موجودة في الأمم السابقة، وحتى هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام قال سيحصل فيها مسخ وخسف، سيحصل فيها مسخ وخسف. فالله عز وجل من العقوبات التي سلطها على بني إسرائيل أنهم قلبهم قردة وخنازير، وهم يشهدون بهذا وموجود عندهم وموجود عندنا ومتعارف عليه، حتى هو من التواتر القطعي المعروف حتى أنه لا ينكر مثل هذا الأمر، كما أن الإنسان لا ينكر شجاعة علي ولا كرم حاتم ولا وجود مدينة اسمها كذا، كذلك هذه الأمور هذه عقوبة من العقوبات المنوعة التي جاءت على الأمم بسبب كفرهم. فالعباد ليس بينهم وبين الله نسب ولا صلة، الذي بينهم وبين الله الطاعة أو المعصية، فمن أطاعه أدخله جنته ومن عصاه أدخله النار، وعاقبه في الدنيا أحيانا يعاقبون بالخسف والمسخ، يعاقبون والعياذ بالله عقوبات مثل الرجم، كما رجمت قرى قوم لوط رفعت ثم قلب عليها سافلها، أيضا الصيحة، أيضا عذاب الظلة الحر الشديد، وأشياء كثير جدا موجودة، وهذا الله عز وجل يسلط على الظالمين أمثالها. ولذلك أخت الفاضلة جميل جدا أن تكوني داعية إلى دين الله عز وجل، لكن انتبهي، حاولي قدر المستطاع أن يكون عندك حصيلة معرفية قوية جدا، وأم تمتلكي أيضا أدوات الحوار، لأن بعض الناس يدخل مع الآخرين فلربما قذفوا عليه شبهة هو يحتار يتوقف لأنه ما عنده القدرة على الجواب، وأحيانا شبهة مثل ما ذكرت لك الآن أشياء حقيقة ما لها علاقة، إما أن يكذبوا فيها وإما أن يوظفونها توظيف خاطئ، يريدون مثلا الدخول على الشخص الآخر بدل ما يكون هو يدعوهم أصبحوا يدعونه فبهذه الطريقة. فأنت احرصي سنتين ثلاثة أربعة يصير عندك يعني علم شرعي متانة وقوة ورسوخ في هذا الأمر، وبعدين ممكن تمارسين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سارة تقول أمها داخلة في الحداد، زوجها متوفي، والدة سارة زوجة متوفي تقول محادة، تسأل بعض الأسئلة، من ذلك تقول ممكن أنها تدوس التراب في البيت من دون نعال؟ يجوز يا أخت الفاضل. أذكر لك يا سارة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرحم الوالد ويغفر له، المرأة المحادة فقط تجتنب خمسة أشياء، تجتنب خمسة أشياء فقط، إذا حفظتيها وحفظتها كل امرأة الحمد لله أغنانا عن قضية والله تشوف كذا وتدوس كذا. أولا تجتنب وضع الكحل في العين، ما تتكحل في العين، وثانيا ما تحط الطيب، وثالثا ما تلبس الثياب الجميلة، الثياب اللي تروح فيها للعرس وتروح فيها المناسبات، والرابع ما تلبس الذهب، والخامس ما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة بالليل والحاجة بالنهار، الضرورة بالليل مثل مستشفى جاها مغص مثلا أو جاها ألم وتروح في الليل ما في شيء، الحاجة في النهار. ليش أنا سألت قلت لك الغنم الحلال عندها حتى تقول عندها الحمد لله، إذا ما تطلع ما في حاجة، ما في حاجة. فيا سارة الله يرضى عليك قولي للوالدة الخمسة أشياء هذه إذا اجتنبتها كل شيء بعد جائز. إيش قلنا حنا؟ الكحل في العين والطيب ولبس الذهب ولبس الثياب الجميلة والطلوع من البيت مدة 4 أشهر و10 أيام. طيب نجي الحين لأسئلتك. أولا يجوز لها تدوس التراب في البيت وخارج البيت، يجوز لها تمشي حافية، يجوز لها تطلع على السطح وتنام على السطح وتطلع فوق السطح وتشوف القمر تشوف الشمس، يجوز لها تجلس على التلفزيون الآن وتتابعنا وتسمع وتستفيد الحمد لله، يجوز لها تكلم قرايبها مثلا حتى لو كانوا مهم من محارمها، واحد اتصل عليه يعزيها من عيال عمها ما في شيء، ترد عليه تقول أحسن الله عزاك، يقول أحسن الله عزاك، يقول تقول لا البقاء لله، يجوز لها تكلم البقالة ما عندها أحد بالبيت، العيال بالمدرسة وكل منشغل تقول له جيب لنا الشغلة الفلانية، ما فيها شيء الله يرضى عليك. وكون والله حد يشوفها ما ينتقض هذا الحداد، تقول والله في عامل يمكن يشوفها ما ينتقض، تروح للطبيب يشوفها الطبيب، تروح للمحكمة يشوفها القاضي، والشهود يشوفونها يمكن يحتاج المحكمة يحتاجون توقع على بعض الأوراق، كل هذا ماشي. احفظ الخمسة الشغلات الخمسة هذه كل بعد وجوزها تغتسل، بعض الحريم المحادات تقول ما تغتسل، شلون ما تغتسل؟ لا تغتسل الحمد لله، تجنب أهم شيء الشامبو والصابون اللي فيه عطر، وهذا مو بإجماع، بعض العلماء يقول ما له علاقة، هذا ما له علاقة لأن هذا مو بتطيب، هذا مو ما له علاقة بالطيب مثل الطيب اللي تحطه الحريم وكذا لا، لكن أفضل الحمد لله في شامبو من دون عطر وفي صابون من دون عطر، إذا حفظنا الخمسة هذه كل شيء بعده جائز والحمد لله. مرة سعاد عندنا وامرأة فت من العراق وأمة الله، طبعا أمة الله ما استفدنا من ما استمعنا سؤال، يا أخت سعاد اعتذر منك من ليبيا عفوا من ألمانيا، سعاد من ألمانيا امرأة فت من العراق، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم لأن الوقت انتهى، بارك الله فيكم ورضي الله عنا وعنكم وزادنا الله وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح والتسديد والتوفيق إنه خير مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.